12 ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يعزي برحيل المرجع الديني في النجف الأشرف آية الله محمد سعيد الحكيم. حركة طالبان تقول إنها سيطرت على ولاية بنشير شمال أفغانستان، وأحمد مسعود ينفي ذلك. صابت عشرات الفلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا بالضفة الغربية. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. بعث وزير الخارجية الإيراني برقية خاصة إلى حكومة وشعب العراق معزيا بوفاة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم. ولفت حسين أمير عبد اللهيان إلى دور الفقيد الراحل في دفاعه عن الدين ومذهب أهل البيت عليهم السلام ليترك تراثا ورصيدا قيما للعالم الإسلامي، مشيرا إلى مقارعته الدكتاتورية أبان حكم النظام البعثي السابق. وكانت الحكومة العراقية أعلنت الحداد العام ليوم واحد، فيما أعلن محافظ مدينة النجف الأشرف الحداد 3 أيام في المدينة إكراما للمرجع الراحل الذي يعتبر واحدا من كبار مراجع الدين في مدينة النجف. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن الولايات المتحدة لا خيار أمامها سوى التخلي عن سياسة فرض الحظر واحترام الجمهورية الإسلامية. وشدد خطيب زادة على أن المسؤولين في الإدارة الأمريكية الحالية يسيرون على خطى الحكومة السابقة، موضحا أن واشنطن والمنتفعين من الحظر على طهران يحاولون إيجاد سيناريوهات جديدة بعد أن تبين لهم أن هذه الإجراءات مجرد أدوات فارغة جراء مقاومة الإيرانيين وصمودهم. تصريحات المتحدث باسم الخارجية تأتي ردا على فرض وزارة الخزانة الأمريكية حظرا على 4 مواطنين إيرانيين بزعم صلتهم بوزارة الأمن. أعلن مصدر مسؤول في حركة طالبان أن مقاتلي الحركة سيطروا بشكل كامل على ولاية بنشير الواقع شمالي أفغانستان. وذكر المصدر أن بنشير باتت تحت قيادة الحركة، وقد تم القضاء على ما أسماها الجهات المثيرة للشغب وفق تعبيره. من جهته نفى قائد جبهة المقاومة الوطنية الأفغاني أحمد مسعود الأنباء حول سقوط وادي بنشير بيد طالبان، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون آخر يوم في حياته. وشدد مسعود على أن الولاية صامدة داعيا إلى عدم الوقوع في مصيدة وسائل الإعلام. أصيب أكثر من 100 شخص من أهالي بلدة بيتا بالضفة الغربية المحتلة خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال ضمن الاحتجاجات الرافضة لإقامة بؤرة استيطانية على جبل الصبيح. وذكرت مصادر محلية أن الإصابات تنوعت ما بين الاختناق والكسور والرصاص بأنواعه، مشيرة إلى سقوط أكثر من 100 جريح خلال المواجهات. كما استهدف الشباب المقاوم قوة لجيش الاحتلال بالأسلحة أثناء مرورها قرب قرية كفر قليل بنابلس. وفي قلقيليا قمع الاحتلال المسيرات المناهضة للاستيطان في بلدة كفر قدوم، ما تسبب بإصابة العشرات، فيما اعتقل الصهاينة 7 فلسطينيين من محافظتي رام الله والبيرة بالضفة المحتلة. أعلن مصدر عسكري روسي أن منظومات الدفاع الجوي السورية دمرت 21 صاروخا أطلقها الكيان الصهيوني لضرب أهداف سورية في أحدث انتهاك للسيادة السورية من قبل الاحتلال. وأكد المصدر أن طائرة الكيان شنت الهجوم من الأجواء اللبنانية، مشيرا إلى إطلاقها 24 صاروخا على محيط العاصمة دمشق، ما تسبب بأضرار مادية دون تسجيل أي خسائر أو إصابات بشرية. وكانت دمشق طالبت مجلس الأمن والأمم المتحدة مراراً بإدانة عدوان الاحتلال عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره وسط صمت متعمد للمجتمع الدولي. أكد المحلل السياسي حسن حردان أن العدوان الإسرائيلي الأخير على سوريا ارتبط بالانسحاب الأمريكي من أفغانستان من حيث التوقيت، مشيرا إلى أن أهدافه تأتي ضمن الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة للمراكز العلمية والبحثية. لنستمع إلى ما قاله المحلل السياسي حسن حردان.
يعني هو يعني يندرج في سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. يعني العدوان الإسرائيلي اليوم إذا أخذناه من زاوية التوقيت في هذه اللحظة، أكيد في لحظة انسحاب الأمريكي والحديث عن تراجع النفوذ الأمريكي في المنطقة، تريد إسرائيل أن تؤكد أنها لا تزال قوية وتمتلك القدرة وتمارس العدوان إلى ما هنالك طبعا، وتستخدم الأجواء اللبنانية من خلال الاعتداء على لبنان في هذه الطريقة لقصف سوريا. هذا من حيث التوقيت. أما من حيث الأهداف، فإسرائيل لديها أهداف دائمة وهي ضرب المراكز العلمية أو المواقع الحساسة أو الاستراتيجية في سوريا، وبالتالي هذا الاستهداف مدروس. وليس صحيحا ما تدعيه إسرائيل بأن كل غاراتها أو اعتداءاتها على سوريا هي تستهدف الحضور الإيراني أو الوجود الإيراني. كانت هي تستخدم ذلك فقط للتغطية على الأهداف الحقيقية، وهي تدمير أو ضرب مراكز القوة العسكرية للجيش العربي السوري الذي نجح في إعادة ترميم هذه القوة بعد أن خربها أو ضربها أو يعني دمرها الإرهابيون في بدايات الحرب. كل مراكز أو مواقع الدفاع الجوي، الأبحاث العلمية إلى آخره، كانت هدف للإرهابيين المسلحين. اليوم بعد أن تمكن الجيش العربي السوري من إعادة ترميم قوته الدفاعية، أنا متطرفين الذين بدأوا من هناك تفجير الأزمة في سوريا عام 2011، وكانوا يتغذون من غرفة عمليات موك في الأردن، وبداية الأزمة من درع البلد.
تظاهرت حشود غفيرة من البحرينيين في قرية الدية غرب المنامة منددين بالتطبيع مع كيان الاحتلال وتعيين السفير البحريني وتسلمه مهامه رسميا لدى الكيان الصهيوني. ورفع المشاركون بالمظاهرة التي دعا إليها أعيان ووجهاء قرية الدية أعلام فلسطين ولافتات مناهضة للتطبيع، مؤكدين أن شعب البحرين سيبقى وفيا لفلسطين وشعبها ومقدساتها ورافضا لخيانة التطبيع. وجاءت التظاهرة بعد دعوات أطلقها تيار الوفاء الإسلامي لهبة شعبية شاملة لمقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني وتسجيل موقف رافض لمخططات التطبيع والهيمنة الاستكبارية. طالبت منظمة Human Rights Watch النظام السعودي بإلغاء قراراته بشأن تأشيرات العمل التي يمكن أن تؤدي إلى إعادة اليمنيين قسرا وبشكل جماعي إلى بلدهم. وأشارت المنظمة إلى دور السعودية في الأزمة الحقوقية والإنسانية باليمن، لافتة إلى انتهاكاتها المتكررة لقوانين الحرب، ما تسبب بتفاقم الكارثة بهذا البلد سوءا فضلا عن تدمير بنيته التحتية. وشددت Human Rights Watch على سعي الرياض الدائم للحصول على ثناء واستحسان المجتمع الدولي، لكن قرار تأشيرات الأجانب يعرض العديد من اليمنيين لخطر جسيم. دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الإسراع في تشكيل الحكومة وإجراء استفتاء عام لإصلاح النظام السياسي في البلاد. وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي أن المشكلة الأساسية في تونس هي أن المنظومتين السياسية والدستورية كبلتا كل شيء ولم تتركا مجالا للتقدم، داعيا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة بعد نحو 40 يوما من استلام الرئيس للسلطات. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يعزي برحيل المرجع الديني في النجف الأشرف آية الله محمد سعيد الحكيم. حركة طالبان تقول إنها سيطرت على ولاية بنشير شمال أفغانستان، وأحمد مسعود ينفي ذلك. إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا بالضفة الغربية. وشكرا وإلى اللقاء.
بحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا بحرين الصمود. النظام البحريني يعين سفيرة في كيان الاحتلال لكسب ود الأسياد، محور حديثنا في هذا اللقاء. في الوقت الذي ينشغل فيه النظام البحريني بمواصلة سياسة القمع الوحشي للشعب والتضييق على المعتقلين في سجونه، خصوصا في هذه الأيام التي تراه يتراكض وراء تنفيذ الدور المناطئ إليه وإكمال حلقات مسلسل التطبيع عبر توجيه طعنة غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني والإساءة للشهداء والأسرى والجرحى والأطفال والنساء والمهدم بيوتهم بجرافات الاحتلال في فلسطين، خصوصا في هذه المرحلة التي يصعد فيها الاحتلال من هجماته الوحشية على غزة ويمعن في قتل الشباب الفلسطيني من خلال إرسال خالد الجلاهمة سفيرا له إلى كيان الاحتلال المجرم، وهو الذي دفع بالشعب البحريني إلى شجب خطوة إرسال خالد الجلاهمة سفيرا في كيان الاحتلال، مؤكدا أنها ستنعكس سلبا على آل خليفة وتزيد من عزلتهم وترفع من قناعة الشعب البحريني وعزمه على إنهاء هذه الحقبة من الدكتاتورية والخيانة. المراقبون يرون بأنه في الوقت الذي تشهد البحرين الذكرى السنوية للإخفاء القسري، وتشكل هذه القضية انطباعا واضحا حول زيف الثقة التي تسوقها السلطات البحرينية في طبيعة الإجراءات الرسمية في داخل سجون البلاد، وخصوصا سجن جو الكبير سيء الصيت، يقوم النظام البحريني بافتتاح سفارة له في الأراضي الفلسطينية المحتلة متجاهلا الدم الفلسطيني، لأن مثل هذه السفارة وبيت السفير الجلاهمة في فلسطين قد بنيا بلا شك على أنقاض البيوت الفلسطينية وجماجم الشعب الفلسطيني الذين نثرت أجسادهم طائرات الاحتلال. فخطوة إرسال السفير الجلاهمة للأرض المحتلة استفزازية وتعبر عن فقدان أدنى مستوى من القيم والوازع الإسلامي والوطني والقومي لدى السلطة الخليفية ولدى السفير خالد الجلاهمة الذي قبل لنفسه أن يلعب هذا الدور المخزي. وفي الوقت الذي وصف الجلاهمة في تغريدة له لحظة نزوله من الطائرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالحدث التاريخي، انبرى الرأي العام البحريني لإدانة الخطوة بتأكيده عبر النشطاء السياسيين على أن هذا النظام يبذل قصارى جهده لإرضاء الصهاينة والغرب وكل أجنبي على حساب مطالب أبناء الشعب البحريني الذين يرفضون الظلم والجور داخل وخارج البحرين، ولا يسعى مطلقا لأي إصلاح للأوضاع الفاسدة التي خلقها داخل البلاد، فضلا عن أنه يفرض كل يوم قرارات ظالمة لا تمت لشعب البحرين بأي مصلحة أو مطالبة عادلة أو مشروعة بصلة. وبصورة عامة أن الشعب البحريني الذي عبر مرارا وتكرارا عن رفضه القاطع للتطبيع مع الصهاينة ولا يزال يطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين يحرم عليهم من قبل النظام حق الحرية والعدالة ويقابلهم بمزيد من الاضطهاد والتضييق بخلاف غيرهم من السجناء بات على ثقة تامة بأن ما يزيد من عنجهية النظام البحريني ويدفعه لارتكاب المزيد من الانتهاكات والخطوات غير المدروسة هو قناعته بأن التطبيع مع الكيان الصهيوني سيوفر له المزيد من الدعم الأمريكي في الوقت الذي تخطط القوات الأمريكية التي خرجت ذليلة من أفغانستان لنقل آلاف اللاجئين الأفغان إلى هذه الجزيرة وباقي الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي وتجبر النظام الخليفي على توفير كافة التسهيلات لهم على حساب شعب البحرين الأصلي، ما يؤكد بأن الأنظمة الصغيرة كالنظام في البحرين لا تزال مرغمة على إعلان الطاعة لواشنطن ليؤثر بالتالي سلبا على مستقبل النظام.
خذ مني روحي يا وطن وابن القرار، أنا بترابك كنت غالي كنت غار، دمي رخص لك وارتهن صار الشعار، لا ما أبيعك الربوعك لي دار، كل الليالي تشهد بحب الوديع، سنة وشيعة في الزمن عشنا جميع.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا بحرين الصمود عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا الكرام، النظام البحريني يعين سفيرة في كيان الاحتلال لكسب ود الأسياد. محور حديثنا نبدأ بمساهماتكم ومشاركاتكم التي وصلتنا وتصلنا عبر الواتساب. المساهمة الأولى من عبد الله بوي من السنغال، يقول الأخ عبد الله في مساهمته: لقد وصل السفير البحرين لدى إسرائيل خلال خالد يوسف الجلهمة إلى الكيان الغاصب الثلاثاء لتسلم مهامه الرسمية، وقد تداولت منصات إسرائيلية صورا توثق اللحظات الأولى لوصوله. أما الأخ أبو محمد مهدي من اليمن يقول في مساهمته: لقد أكد النظام البحريني خيانته لقضايا الأمة الإسلامية المحقة وهي القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية في القدس الشريف عندما قام بتعيين سفيرة لدى الكيان الغاصب وفتح سفارة للبحرين لدى الكيان، وهذا ما أثار غضب الشعب الفلسطيني الحر واعتبروا ذلك خيانة واضحة من هذا النظام. مساهمة أيضا وصلتنا من أختنا فاطمة من العراق:
يا آل سعود السفلة الجبناء كيدوا كيدكم، والله لن تمحوا ذكر أهل اليمن، أصل العروبة شرف العروبة، زوال حكمكم لا محالة يا آل سعود، أهل اليمن باقون. فاطمة من العراق.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المساهمة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ولمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا في هذا اليوم، النظام البحريني يعين سفيره في كيان الاحتلال لكسب ود الأسياد. نرحب بالأستاذ جواد عبد الوهاب، الدكتور جواد عبد الوهاب الكاتب والإعلامي البحريني معنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن. دكتور جواد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
عليكم السلام.
دكتور جواد، عنوان لقائنا هو تعيين النظام البحريني سفيره سفير له في كيان الاحتلال لكسب يعني ود الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة. ماذا يعني تعيين سفير في كيان الاحتلال من قبل المنامة في الوقت الذي يصعد الاحتلال من هجماته على غزة وعلى الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية؟ أليس هذا يعني استخفافا بالدم الفلسطيني، بالقضية الفلسطينية، القضية المركزية للأمة الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وإلى المستمعين الكرام،
حياكم الله.
أنا أعتقد أن السلطة في البحرين يعني مشت في طريق لا يمكن لها أن ترجع فيه، وذلك ناتج من عدة عوامل.
نعم.
أولا راهنوا على فترة رئاسية ثانية للرئيس ترامب وبقاء نتنياهو في السلطة، وبذلك تكتمل الخطة التي عنوانها التطبيع، ولكن في حقيقتها هي تكوين وإنشاء حلف مضاد لمحور المقاومة.
نعم.
تغيرت الأمور ونشأت ظروف ومناخات جديدة في المنطقة، وخاصة أن البحرين ذهبت بعيدا في توتير علاقاتها ببعض دول الجوار مثل قطر والجمهورية الإسلامية، وشعرت بحرج كبير وبخوف شديد من التصريحات الأمريكية التي لم تنفك تنادي بخروج القوات الأمريكية من هذه المنطقة. أضف إلى ذلك أن محور المقاومة وعلى لسان زعيمي الكبيرين السيد حسن نصر الله والإمام الخامنئي في أعقاب اغتيال الشهيدين سليماني وأبو مهدي المهندس قرر وقال أن محور المقاومة قرر أن يخرج القوات الأجنبية من غرب آسيا برمتها.
نعم.
ولم يقول بالطلب من القوات الأجنبية بالخروج، وإنما قرر المحور إخراج هذه القوات. كل هذه العوامل تزعج آل خليفة وتجعلهم يرتمون أكثر وأكثر في أحضان الكيان الصهيوني، ظنا منهم بأن هذا الكيان الذي لم يستطع لحد الآن إيقاف البالونات الحرارية من غزة، وليس صواريخ غزة، البالونات الحرارية غير قادر على إيقافها من قبل أصبع واحد من أصابع محور المقاومة. رهانهم خاطئ، ولكنهم لا يستطيعون التراجع عن هذا القرار الذي اتخذوه في وقت كان ترامب يعربج في المنطقة.
طيب، هناك من يقول بأنه ما دام الأمر كذلك، يعني كان على مثلا الجمهورية الإسلامية أن يعني تمنع ارتماء هذا النظام في أحضان الكيان الصهيوني، وعليها كان أن يعني تعيد العلاقات مع العالم، هذا العالم الذي يعني ذهب وراء التطبيع في الآونة الأخيرة، ويعني يعتبرون أو يلمحون إلى أن هناك قصورا إيرانيا في هذا المجال. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
شوف أستاذي، هم في عجلة من أمرهم، لأن البحرين تختلف على فكرة عن دولة الإمارات. الإمارات الأوضاع في دا الداخل الإماراتي مستقرة، لها ثقل اقتصادي وسياسي تفتقد إليه السلطة الخليفية. وأنا دائما لا أقول أن التطبيع حدث بين البحرين والكيان، وإنما التطبيع حدث بين العائلة الخليفية والكيان، لأن البحرين ترفض، الشعب البحريني يرفض هذا التطبيع. تختلف الأمور من البحرين. البحرين ليست لديها شرعية أو ظهر يحميها في داخل البحرين، هي على علاقة متوترة مع الشعب البحريني. وأضف إلى ذلك أن الشعب البحريني منذ إعلان قيام الكيان الصهيوني في العام 1948 صارت هذه القضية جزء من حياته، لذلك هو رافض لهذه الخطوة. اليوم الخليفة يمضون في هذا الطريق ليغطوا هذه الشرعية الناقصة، وإضافة إلى أنهم يعني نشروا حالة العداء بينهم وبين الجمهورية الإسلامية. وهناك احتمال كبير، وليس احتمال وإنما من المؤكد، نشوء مناخات جديدة في المنطقة، خاصة أن المفاوضات حول الملف النووي بين الجمهورية الإسلامية والخمسة زائد واحد ستتواصل، وإيران حتى بحكومتها الجديدة أعلنت مرارا أنها لن تغير سياساتها في هذا الملف. نتيجة التفاوض بين الإيرانيين والخمسة زائد واحد ستكون اتفاق، ونتيجة هذا الاتفاق ستكون هناك مفاوضات مع المملكة العربية السعودية، وستعيد إيران والسعودية العلاقات. هنا يأتي خوف الخليفة من هذه المناخات التي ستنشأ في المنطقة، لكن مع الأسف رهانهم خاطئ، لأنهم راهنوا على دولة خارج الإقليم وعلى دولة ضعيفة، وتركوا المحور الذي ينادي بأمن واستقرار المنطقة. ويقول
طيب، يعني دكتور جواد عذرا على قطع كلامك، لكن إذا ما تمت مفاوضات بين إيران والسعودية وتم حل المشاكل، ألا تتأثر العلاقات الإيرانية البحرينية أيضا بذلك بشكل إيجابي؟
نعم بشكل إيجابي، لكن ليس على ذوق الخليفيين وليس على ذوق ما يرمون إليه. ليش أقول مو على ذوقهم؟ لأن البحرين لن تكون شادة إذا ما قرر العالم مع الإيرانيين ومع السعودية حل الملفات في هذه المنطقة، الملف اليمني، الملف السوري، اللبناني، كل هذه الملفات ستجد لها حلول بعد الاتفاق النووي، والبحرين ملفها سيكون حاضر، لكن حاضر بأي كيفية؟ بكيفية أن كل واحد من هذه الأطراف، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، السعودية، وحتى الجمهورية الإسلامية، لابد أن يقتسموا الكعكة في البحرين. كل له مصالح من الحل القادم في البحرين. فإذا لم تقم آل خليفة لم يقوموا بإنتاج حل سياسي في هذه الفترة، ومد اليد إلى المعارضة وإلى الشعب البحريني والاتفاق على إنتاج حل سياسي، فإن الحل سيفرض عليهم من خارج العائلة ومن خارج حدود البحرين أصلا. ولذلك الخوف هنا أن يكون الحل، وأنا أنصح الخليفيين بأن يسارعوا في الاتصال بالمعارضة والاتفاق معها على إنتاج حل، قبل أن يأتي الآخرون ويفرضوا على آل خليفة حلا آخر في غير مصلحة آل خليفة. خليفة هنا يتخوف.
طيب، ربما هناك من يقول بأن النظام الخليفي يعني مستقوي علاقاته الجيدة مع الولايات المتحدة، مع بريطانيا، مع الكيان الإسرائيلي، وبالتالي هذا يغنيه عن يعني أو سيحميه من هذه من تداعيات مثل هذه التطورات. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يستقوي بالولايات المتحدة الأمريكية في يعني دفاع عنه من أي عدوان خارجي. صح أن الولايات المتحدة الأمريكية والبريطانيين يغطون جرائم النظام لحد هذه اللحظة، لأن الخطر على آل خليفة ليس من الخارج. على يعني احنا كلنا نتذكر كلام ترامب في نهاية عهده أو بعد الاتفاق النووي عندما اجتمع بالقادة الخليجيين في كامب ديفيد وأخبرهم أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة أن تحميكم وتدافع عنكم من أي عدوان خارجي، وأخبرهم أن الخطر الحقيقي عليكم هو من داخل بلدانكم، وحثهم على ترتيب أوضاعهم الداخلية. الخطر ليس من الخارج عشان الأمريكيين يجيبون القوات ويحمون آل خليفة من جيوش ستأتي وتعتدي عليها. المشكلة في البحرين هي توتر الوضع السياسي بين آل خليفة وبين الشعب البحريني. المنطقة الخليجية لا تزال لحد هذه اللحظة تمثل منطقة مصالح حيوية لدول الاستكبار العالمي، ودول الاستكبار العالمي صح يحمون آل خليفة لكنهم لا يريدون زعزعة الاستقرار. إذا ما قامت جميع الدول أو إذا ما قامت أو إذا ما أنتجت حلول لجميع أزمات المنطقة، فستبقى البحرين تمثل حالة عدم استقرار لهذه المصالح الحيوية. ولذلك لا يمكن الاعتماد، لأن النظام الأمريكي أكبر نظام في الدرجماتي في العالم. يمكن أن يغير رأيه بين ليلة وضحاها. إذا كان آل خليفة يمثلون عامل توتر في هذه المنطقة بعد حل الأزمات مستعدين أن يضحوا بآل خليفة، ليش يعني مو نازلين من السماء على أمريكا فإن آل خليفة لازم هم الحاكمين؟ سيختارون لهم وجوه تحفظ هذه المصالح، وهذا ليس بالغريب على أمريكا. لاحظ ماذا يعني عملوا بالشعب الأفغاني وبحكومة أشرف غني، تركوها عندما بدأت مصالحهم تهددها طالبان. راحوا اتفقوا مع طالبان. مو مشكلة عندهم تغيير الوجوه، أهم شيء عندهم المصالح. ولذلك هذا الرهان إذا كان آل خليفة يفكرون فيه فهو رهان خاطئ.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور جواد عبد الوهاب الكاتب والإعلامي البحريني من لندن.
شكرا لك.
شكرا للدكتور جواد عبد الوهاب لمشاركته معنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن. ونعود لمساهماتكم ومشاركاتكم، وهذه مساهمة من الأخ صبح عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم يا جميعا. لا غرابة ولا استغراب من البحرين والمطبعين الجدد بإرسال سفراء للكيان الصهيوني. هؤلاء مستعدون للتضحية بالنفس والنفيس مع حكومة تل أبيب. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبح عبد الحميد من الأردن. الأخ منصر القارمة يقول: ليس بغريب على نظام آل خليفة ومن شابههم من العرب أن يتحالفوا مع اليهود لكسب مودتهم واستجدائهم حتى يبقوهم على كراسي الحكم، بينما يضطهدون شعوبهم بل ويقتلونهم بل وينهبون ثرواتهم ويودعونها في المصارف اليهودية والأمريكية. هذا بات واقع هذه الأنظمة البائسة والذي لم يعد يخفى على أحد. أما آن لهذه الشعوب أن تنتفض وتقرر مصيرها بنفسها وتستعيد كرامتها واستقلالها. شكرا لأخينا منصر القارمة على هذه المشاركة في لقائنا هذا بحرين الصمود. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا بحرين الصمود. النظام البحريني يعين سفيره في كيان الاحتلال لكسب ود الأسياد، كان محور حديثنا في هذا الموضوع في هذا اللقاء. استمعنا إلى الأستاذ الدكتور جواد عبد الوهاب الكاتب والإعلامي البحريني حول دلالات تعيين سفير البحرين في كيان احتلال رغم التصعيد الذي تشهده الأراضي المحتلة ضد الشعب الفلسطيني، واختيار النظام البحريني هذه المرحلة التي تشتعل فيها غزة بقنابل الاحتلال لإرسال سفيره، وبالطبع تأكيده بذلك على معاداته لمحور المقاومة، ومدى جدوى مثل هذه الإجراءات في حماية النظام البحريني من استحقاقات المرحلة والتغيير القادم. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا. نشكركم على حسن المتابعة، في أمان الله.
الصلاة حصن من سطوات الشيطان، الإمام علي عليه السلام.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
ما مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الصادقي. موضوع البحث هو ما رأيت إلا جميلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عن إمامنا وسيدنا ومولانا علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام أنه قال في حق عمته الحوراء زينب: أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. حديثنا وتوسلنا بالسيدة الجليلة عقيلة الطالبيين، ولها حق علينا أن نذكرها. إخواني، كل ثورة تحتاج إلى عناصر لنجاحها. أولا عنصر التضحية بالرجال، والتضحية قدمها الإمام الحسين عليه السلام، قدم نفسه وقدم أهل بيته وأولاده وأصحابه، لكن ربما يخمد هذا الصوت، وخصوصا من فعال بني أمية معروف أن يخمدون صوت المظلومية، فأراد الإمام الحسين أن لا يذهب دمه هدرا من دون أن يحدث هزة وأن يفضح الطغاة، فلذلك لم يخرج من المدينة إلا ومعه عقيلة الطالبيين، حيث كان يسأل ينطي الخطوط العامة: شاء الله أن يراني قتيلا، وشاء الله أن يراهن سبايا، لكن هناك مصلحة. نعم، لأن هذا الصوت حتى يبين للعالم ويبين للملأ كان عن طريق عقيلة الطالبيين وبقية السبايا والإمام زين العابدين سلام الله عليه. لذلك الإمام سلام الله عليه لم يخرج من المدينة إلا ومعه بنات الرسالة. ما هي الأدوار التي قامت بها العقيلة زينب بعد شهادة أبي عبد الله الحسين؟ هناك مجموعة أدوار إخواني. أولا الدور الأول تمثلت بالسفارة بالشكل العلني والظاهري، بالسر العلوم كانت تظهر وتخرج عن الإمام زين العابدين، لكن بالعلن تخرج عن طريق الحوراء زينب. وهذه فيها رواية الشيخ الصدوق عليه الرحمة في إكمال الدين وإتمام النعمة، ينقل الرواية عن حكيمة بنت الإمام الجواد، حينما دخل عليها أحد المؤمنين وسألها بعد شهادة الإمام الحسن العسكري لمن تفزع الشيعة. الإمام الحسن العسكري بعد شهادته الشيعة لمن تفزع؟ وتدرون الإمام الحجة صلى على أبيه وغاب، فالمن تفزع؟ قال: تفزع إلى الجدة. الجدة، الجدة أم الإمام الحسن العسكري، وكانت على درجة من التقى والورع، والإمام أودعها بعض الوصايا الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وطلبت منه أن يأخذها أو يرحل بها إلى المدينة قبل شهادة الإمام سلام الله عليه. عموما الجدة كانت تفزع، قالت: أتأمرنا أن نقتدي بامرأة فجابت يعني السيدة حكيمة، قالت اقتداء بالسيدة زينب بعد شهادة الإمام الحسين، كانت العلوم بالسر تخرج عن الإمام زين العابدين حفظا عليه، حتى لا تدري يعني جو الإعلامي بعد قتل الحسين كان جو تعتيمي، والإمام مراقب، والإمام في الحقيقة في حالة من عيون السلطة عليه، فكانت العلوم بالسر تظهر عن الإمام وتخرج عن الإمام، لكن بالعلن عن طريقنا عن طريق الحوراء زينب، وهذا فد مقام من المقامات. هاي وحدة. اثنين فضح الطغاة ونشر مظلومية أبي عبد الله، وهذا فد دور مهم جدا، ويكفيها أنها وقفت حينما جاءوا بها أسيرة إلى الكوفة وقال لها الملعون ابن زياد رأيت كيف صنع الله بأخيك الحسين؟ قالت ما رأيت إلا جميلة. وانت شوف احنا طبعا خلي نفتح قوس، ما حينما نستشهد بعض الأمور مو معناها احنا ننقص من قدر بعض، لا لا، لكن بيان بعض المقامات. شوف السيدة مريم صديقة، القرآن يقول عنها صديقة، توجهت ولا، لكن ابتلاء واحد من الابتلاءات قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. والسيدة زينب شو تقول؟ هاي واقعة الطف وهالمصائب اللي مرت، قالت ما رأيت إلا جميلة، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم وتحاد وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ، ثكلتك أمك يا ابن مرجعنا. المنطق الشجاع، بنت أمير المؤمنين، ذاك الرجل اللي كان معروف بالبلاغة من أهل الكوفة، يقول والله لم أرى خفر أنطق منها، كأنها تفرغ عن لسان أمير المؤمنين. خفرة يعني مستحي، عادة اللي يستحي يتلعثم بالكلام، مو صحيح لو لا؟ أي معروفة الإنسان اللي عنده خجل عنده إشواء يتلعثم بالكلام، تشوفه ما يتكلم بشيء، يقول مع كونها هي حالة هاي ممر عليها، لأن هي في غاية الخدر في غاية العفاف، هي عاشت في بيت أمير المؤمنين، بالليل إذا تريد تروح إلى زيارة قبر جدها رسول الله في المدينة، نعم بالليل يتخرج أمامها أمير المؤمنين، عن يمينها الحسن عن شمالها الحسين، يقول الإمام الحسن أشوف والدي يسبقنا ويطفئ ضوء القناديل. ليل سألت قلت له أبا لما تطفئ ضوء القناديل؟ قال إني أخشى أن يطلع أحد إلى ظل اختك زينب. شايف شلون؟ فهذه اللي عايشة بهج ظروف. يحيى المازني يقول جاورت أمير المؤمنين كذا سنة، لا والله ما رأيت لسيدتي ومولاتي زينب شخصا ولا سمعت لها صوتا، وهكذا وصف قضية زيارتها. فهذه اللي ما مر عليها هالظرف أمام الناس، الناس تتفرج وتجي تخطب بالناس، يقول لم أرى خفر أنطق منها، كأنها تفرغ عن لسان أمير المؤمنين. وهكذا بالشام أمام يزيد، تصور يعني خافت من يزيد أو كذا؟ لا لا، أصلا أهانت يزيد، أمن العدل يا ابن الطلقاء، يعني أنت أعرف نسبك وأعرف تاريخك، أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، يتصفح وجوههن القريب والبعيد والداني والقاصي. أو تقول له لئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك. ترى هاي كلمة أمام فد واحد ها متهور مثل يزيد، هاي تنم عن شجاعة، تنم عن أنها بالحقيقة ما ناظرة إلى فالشيء يعني. ولذلك قالت كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على القوم الظالمين. الصور له لا. هذه مواقف الحوراء زينب، فضح الطغاة، إيصال صوت المظلومية، وهذه من الأدوار المهمة للسيد. لذلك من جملة الآراء اللي يقولون في قضية أنه وفاة السيدة شلون مو رجعوا إلى المدينة، السيدة من رجعت المدينة ما سكتت، كانت تتكلم أمام أهل المدينة ما صنع بنو أمية بالحسين وبآل الحسين. لذلك كتب للوالي قال له إذا تريد أنه الملك يبقى لكم ترى أخرج هذه، لأن هاي جاي تتكلم في كل ما يجون الناس، كل ما يجون كذا تتكلم. فلذلك تشوف أحد الأقوال أنه نفيت إلى بعض الروايات إلى مصر، بعض الروايات إلى الشام، وماتت. هذا اختلاف يحتاج لها إلى وقت، أنا ما أرد أجزم بأي رواية في الحقيقة. لكن شوف البركات، شوف بركات العقيلة، وهذه من عظمة أهل البيت. تشوف أكو مرقد في الشام، أكو مرقد في مصر، اللي يتوسل في المرقد اللي في مصر تقضى حاجته، اللي يتوسل بالسيدة زينب اللي هي في الحقيقة حيث القبر اللي موجود الآن في شو اسمه، يشوف هم يحصل. هسه اللي عنده حاجة، اللي عنده مريض، ها ثلاث مرات نتوسل بالسيدة زينب، يا مولاتي، يا فخر المخدرات، يا بنت أمير المؤمنين، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهتان، اشفعي لنا ثلاث مرات يا وجي. ما شاء الله ما شاء الله، يا وجيهتان، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اللهم مد في عمره وزين الأرض بطول بقائه، واجعلنا من خيار شيعته وأنصاره، ومن الذابين عنه، ومن المستشهدين بين يديه. اللهم فرج عن شيعة أمير المؤمنين أينما كانوا وأينما حلوا، فرج عن المسجونين يا الله. اللهم بمحمد وآل محمد احفظ الجمهورية الإسلامية من شر الأعداء ومن شر أمريكا، واحفظ السيد الخامنئي. اللهم احفظ مراجعنا يا الله. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. إلى أمواتهم مع أموات السامعين، من مات على الإيمان، أرواح الشهداء، العلماء، المراجع، روح الإمام الخميني، وأموات المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الصادقية، نسألكم الدعاء.
فليتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى والأنام غضاء.
سيتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى والأنام غضاء.
ولا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك. فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك، وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أتوا برهانكم إن